المصنف رحمه الله استعرض دليل وجه الأول وهو أصالة براءة ذمة. الوجه الأول كان يقول بعدم الضمان لأصالة براءة ذمة المتصدق ولأصالة لزوم الصدق، ثم استعرض دليل الوجه الثاني القائل بالضمان وهو قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الاستدلال بهذه القاعدة على الوجه الثاني يرد عليه ثلاثة إشكالات. واحد من الإشكالات أرده المصنف، الإشكالان الآخران تامان. بعد ذلك ذكر المصنف احتمالا في توجيه الضمان، احتمال جديد في توجيه. هذا الاحتمال لا يجعل الضمان بنفسه مشروط ومقيد، وإنما هذا الاحتمال الجديد يجعل التصدق مقيد. الإنسان إنما يصح الآخذ الذي يعطي الصدقة نيابة عن المالك عن مالكه. هذا الإنسان متى تصح منه الصدقة؟ الصدقة لا تصح إلا بشرط أن يظهر المالك ويجيز. ذكر المصنف هذا الاحتمال، وبالتالي الضمان مو الضمان هو المعلق، مو الضمان هو غير، مو الضمان هو مشروط، وإنما المشروط هو التصدق. الصدقة مشروطة، وبالتالي لو ظهر المالك ورفض صدقة لم تحصل، فحينئذ يضمن، حينئذ يكون ضامن. المصنف أجاب عن هذا الاحتمال. أنا أدفسر عبارة بس أخيرة سأل عليها أحد المؤمنين. هذا الاحتمال رده المصنف بأنه احتمال باطل. هذا الاحتمال باطل لأنه معناه إذا قلنا أن الصدقة سوف تبطل بالرد، هذا معناه أن الفقير اللي بيد الحاجة بيد السلعة التي أعطيت له صدقة ما دام عينها موجود، فإن المالك له أن ينتزعها منه، وهذا ما لا يرضى به الفقهاء. لاحظوا هاي العبارة اللي أنا أقصدها هي هذه العبارة. ها؟
سيدنا،
أعتقد
الفزل يعني صدقة الفزل يصارف بالنسبة إلى مالك.
نعم.
أما المتصدق الصدقة يعني لا تصار صدقة إما من قبل المتصدق أو من قبل المالك. إذا قبل مالك صار من قبل المالك،
من قبل،
وإما ما قبل فصار من قبل المتصدق. هذا قطعا
هو المتصدق عندما أعطى الصدقة أعطاها عن نفسه أو أعطاها عن مالكه، مالك الشيء، عن المالك. فإذا هذه صدقة، الإيجاب بهذه الصدقة متعلق بهذا الشيء عن مالكه، فأعطاها للفقير عن مالكه. متى يصح أن يعطي المتصدق هذه الصدقة عن المالك؟ متى؟ هل هي منجزة محققة؟ لا، معلقة. لا تصح هذه الصدقة ولا تتم صدقة إلا إذا ظهر المالك وأجاز. أما إذا ظهر ولم يوجز، حينئذ هذه الصدقة باطلة، لا بد أن باطل عن المالك، يعني باطل عن المالك. لا بد أن يعطي حينئذ المتصدق، لا بد أن يعطي المتصدق القيمة أو المثل. هكذا الإشكال راح يكون. بل خلي ترجع تروح ثوابها إلى خلي تروح صدقة عن معطيها، تلك مسألة أخرى تحتاج إلى دليل خاص بالمقام. لكن هذه الصدقة عن المالك تحتاج إلى إجازة من المالك، مثل الفضولي تماما، نفس الفضولي. المصنف يقول هذا الدليل لو تم، هذا معناه أنه المالك عندما يأتي ويجد عينه لدى الفقير، تحت يد الفقير، ياخذها من عنده.
عفوا سيدنا، شنو الفرق بينه وبين اللقطه؟ باللقطه اذا
هناك الصدقه ما تتعلم،
يعني صار على هاي اللقطة اللي قلناها مثلا فات عليها سنة
وصدقنا بها،
وصدقنا
خلص بها. الصدقة صحيحة غير معلقة.
ليش هنا شنو الفرق
هنا؟ بل هذا احتمال نبرزه أنه الصدقة معلقة، هناك الصدقة عندنا بها حكم، هناك في اللقطة عندنا دليل روايات خاصة ذكرت أنه في اللقطة يتصدق لمرور سنة، فإذا جاء المالك وأراد عين ماله وأراد ماله ما قبل على التصدق، عليه أن يعطيه البدل أو يعطيه القيمة. هذا هناك، هنا ما عندنا دليل خاص، احنا كلامنا هنا ما عندنا دليل خاص. تلاحظون كيف أريد نطبق قاعدة الإتلاف ونرتب عليه الضمان. المصنف أبرز هذا، وأكو صار عندنا إشكال على تطبيق قاعدة الإتلاف، المصنف أبرز هذا ليحقق لنا الضمان بطريقة ثانية. الطريقة الثانية هي هذه، أنه الصدقة أصلها مقيد معلق، لا تصح إلا إذا رضي المالك وأجاز المالك. حينئذ إذا إجى جنابه، إذا إجى المالك ورفض، يعني يقدر ياخذ العين من الفقير. شوفوا العباره، واما احتمال كون التصدق مراعى يعني مقيد كالفضول، مراعى بمن؟ باجازه المالك بعد ظهوره. هذا الاحتمال مفروض الانتفاء. لماذا شيخنا المصنف قال اذ لم يقل احد من الفقهاء برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، مع ان هذا الاحتمال معناه هذا اللازم الباطل، أن المالك إذا جاء وجد عين ماله بيد الفقير اللي أعطي صدقة له أن يأخذها، لأن الصدقة باطلة، مع أنه أحد من الفقهاء لا يقبل. إذن هذا الاحتمال باطل. حينئذ أنا هاي العبارة المهمة عندي، وانتقال الثواب. حينئذ قد يقال من أجل تقوية هذا الاحتمال أنه نسألك يا شيخنا المصنف، أنت لم تقبل الاحتمال، احنا راح نأيد الاحتمال بمؤيد، نجيب شاهد على صحة احتمالنا. ما هو الشاهد؟ الشاهد هو أنه في الثواب، الثواب أليس أثرا للصدقة؟ نعم الثواب أثر للصدقة، الثواب أثر للصدقة، ومع ذلك هذا الثواب مشروط ومراعى بمجيء المالك. لاحظوا في خبر اللص الودعي اللي هو حفص بن غياث، رواية حفص بن غياث، في رواية حفص بن غياث الإمام عليه السلام قال له افحص لمدة سنة عن صاحب المال اللي استودعك إياه اللص، لا تطيل اللص خلي عنده، افحص لمدة سنة، إجا صاحبه طهية، ما إجا صاحبه تصدق به. إذا إجا صاحبه بعد ذلك قال لك أنا ما أقبل، قال له أنت خير بين اثنين، بين الغرم تغرم له تخسر له، حينئذ ثواب إلك، وبين الأجر يقبل هو لك تصرفك والثواب إلك. إذن من هذه الرواية نستفيد أن الثواب اللي هو أثر للتصدق مراعى ومشروط بإجازة المالك، فإذا جاء المالك وأجاز كان الثواب له، وأما إن جاء المالك ورفض رد فالثواب لك أنت أيها المتصدق. إذن الثواب مشروط والثواب أثر للتصدق، فالتصدق إذن أيضا مشروط. هذا مؤين قل قرين على صحة الاحتمال اللي قبل شوية ردينا. المصنف يجيب يقول لا أبدا ليس الأمر كذلك، هذا حكم شرعي. يعني شنو شيخنا يقول؟ الثواب مو معلق من البداية، لا الثواب ابتداء راح يثبت لمن؟ للمالك، فإذا جاء وأجاز الثواب هو مسجل في صفحته، وأما إن رد بعد ظهوره حينئذ الشارع حكم، هذا حكم شرعي، أن هذا الثواب ينقل من صفيحة صحيفة فلان إلى صحيفة المتصدق، هذا حكم شرعي، مو الثواب مراعاة، لا هذا حكم شرعي بالانتقال بعد أن ثبت في صحيفة المالك مالك المال. قال وانتقال، إذن هذا جواب عن إشكال مقدر الإشكال يريد يخلي الثواب اللي هو أثر التصدق قرينة على صحة الاحتمال المتقدم. المصنف يجاوب يقول لا، هاكو انتقال بالثواب، انتقال للثواب من صحيفة المالك إلى صحيفة المتصدق، وهذا الانتقال حكم شرعي جعله المالك، وانتقال الثواب من شخص إلى غيره تشريع خاص من الشارع، حكم شرعي. إلى هنا النتيجة ما هي يا إخوة؟ النتيجة كالتالي، عندنا وجهان. الوجه الأول هو عدم الضمان، أصالة البراء واستصحاب بقاء التصدق في للمالك في عهدة المالك عن المالك. الثاني الضمان، ودليله عموم قاعدة من أتلف. الآن بعد هذه الإشكالات التي أوردناها على دليل الوجه الثاني على قاعدة الإتلاف، حينئذ من جهة نجد أنه الضمان لا دليل له، أكو مستند إلى قاعدة والقاعدة بطلت، حينئذ نذهب إلى عدم الضمان. عدم الضمان قد يقال أن إذن الشارع، هذا الإشكال الأول اللي طرحه المصنف أولا، أن إذن الشارع بالتصرف بالتصدق يلغي الضمان. الجواب لا، هذا لا يلزم منه الضمان، لأنه من المحتمل أن الشارع أذن بالتصدق مع الضمان، قال تصدق وإذا ظهر ورفض فأنت ضامن، هذا محتمل. حينئذ ماذا نفعل؟ لاحظوا يا إخوة، هاي القاعدة، قبل أن أكمل كلام المصنف، لو هاي القاعدة قد تمت ولم يرد عليها الإشكال الثاني والثالث اللذان هما تامان عند المصنف، لو هاي القاعدة تمت، حينئذ تتقدم أو لا تتقدم على دليلي الوجه الأول؟ شو تقولون؟ دليلي الوجه الأول براءة واستصحاب، هاي القاعدة تتقدم أو لا تتقدم؟ الجواب نعم، هاي القاعدة تتقدم، لأنها أمارة، وذينك الدليلان أصل عملي، والأمارة تتقدم على الأصل العملي بالحكومة. أما الآن هاي القاعدة بطلت، ماذا نفعل؟ يقول المصنف مرجعنا الأصل العملي، والأصل العملي في المقام هو البراءة أو الاستصحاب، حينئذ نفعل هذين الأصلين، نقول البراءة تقتضي عدم الضمان، وحتى هذا الاستصحاب اللي ما أشار للمصنف الآن مرة ثانية، استصحاب بقاء التصدق عن مالك المال، استصحاب كون الصدقة صدقة عن مالك المال، هذا هم يقتضي عدم الضمان. ولكن المصنف هنا راح يتراجع، تراجعه أننا يوجد لنا نحوان من الأخذ، هذا الأخذ للجائزة، أخذ الجائزة على أحد نحوين، تارة يأخذها لكي يرجعها لصاحبها، حينئذ تكون يده يدا أمينة غير ضامنة من البداية، هذه حالة. حالة ثانية أنه أخذها ليتملكها، فكانت يده إذن يد ضامنة. في هذه الحالة إذا أخذها على أساس أنه يرجعها لمالكها، أنه يرجعها لمالكها، حينئذ من البداية يده يد أمينة فلا ضمان، حينئذ نطبق قاعدة أصالة البراءة أو أصالة الاستصحاب. أما إذا كانت يده من البداية الضامنة عند الأخ، لأنه كان جاء أخذها لأجل أن يتملكها وعالم بالغصبية، لكن مع ذلك أخذها، أو كان جاهلا لكنه بعد ذلك علم بالغصبية، فالمهم هو أخذها ليتملكها، إذن يده يد ضامنة. إذا كانت يده يد ضامنة، حينئذ أكو بالبداية أكو ضمان مترتب عليه، إذن قطعا أكو ضمان مترتب عليه. هذه اليد التي أخذت المال بعنوان التملك، تصرفت في مال الغير حتى وإن كان ذلك عن جهل، هذا الأخذ بنية التملك تصرف، حينئذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هاي على اليد تقول أكو ضمان.
أصالة البراءة بعد
ما تجري. أحسنت. ما تجري أصالة البراءة. لاحظوا هذه اليد تثبت الضمان. هذه اليد يد متعدية لأنه تصرف غير مأذون به. ولا نخرج عن هذه عنها عن قاعدة اليد اللي تثبت الضمان إلا إذا كانت اليد يد أمينة. حينئذ نتيقن من عدم الضمان لأن اليد الأمينة يد محسنة وما على المحسنين من سبيل. أما لما أخذت بعنوان التملك تصرف غير مأذون به ما مرضي عند المالك فاليد هذه يد ضامنة. هذه اليد يد ضامنة. إذا كانت يد ضامنة في هذه الحالة بقت هذه اليد يد ضامنة إلى حين التصدق. لما تصدق أنا عندي سابقا ضمان متيقن. لو تلفت تحت إيدي أنا إيدي من البداية كانت ضامنة وعليه لازم يبقى الضمان. أما إذا تصدقت حينئذ أشك أن الضمان بعد أو زال الاستصحاب يقول استصحب الضمان السابق وعليه. إلى هنا النتيجة هي القول الثالث. إلى هنا النتيجة هي القول الثالث أننا نفصل. المصنف إلى هنا يستوجه القول الثالث. نفصل بين اليد الأمينة حينئذ لا ضمان لقاعدة البراءة وهذا الاستصحاب الذي قلناه، وبين كون اليد يد ضامنة من أول الأمر إذا أخذها للتملك حينئذ يثبت الضمان بالاستصحاب الثاني الذي أشرنا إليه أخيرا. خب إلى هنا المصنف القول الثالث. القول الثالث هو الصحيح عنده. خلاص شيخنا نثبت هذا الرأي. قال لا انتظروني عندي كلام آخر. قال وكيف كان فلا مقتضي للضمان. دليل الضمان هو القاعدة قاعدة من أتلة وهاي القاعدة قاعدة أوردنا عليها الإشكالين الثاني والثالث. خب حينئذ صحيح ما عندنا دليل على الضمان ولكن مجرد الإذن في الصدقة أنه إذن شرعي. المولى قال تصدق. وين قال تصدق؟ أين قال تصدق؟ في مرسلة ابن إدريس أذن بالصدقة. مجرد الإذن بالصدقة غير مقتض لعدمه لعدم الضمان. بلي لأنه من المحتمل أن المولى أمرني بالتصدق على وجه الضمان كما هو الحال في اللقطة وفي وديعة اللص. ماذا نفعل حينئذ؟ فلا بد من الرجوع إلى الأصل وهما الوجهان المتقدمان لعدم الضمان البراءة. لكن الرجوع إلى أصالة البراءة وقلنا الأصل اللي هو البراءة لكن الرجوع إلى أصالة البراءة إنما يصح إذا لم تسبق يد الضمان. الرجوع إلى أصالة البراءة متى يصح؟ إذا ما سبقت يد الضمان. يعني لو أنه قبل التصدق كان قد أخذها للتملك إذن يده يد ضامنة استقر الضمان على يده بأخذه بنية التملك. ففي البداية عند الأخذ كان ضامنا. حينئذ إذا كان ضامن هذا مجرى الاستصحاب. وأما وهو إذا لم تسبق يد الضمان وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة معروفا لأجل أن يحفظه ويوصله لمالكه وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة. هذه لم تسبق يد الضمان يعني كانت يده أمينة. وأما إذا تملكه منه من الغاصب يعني كان يدري أنه مغصوب كان جاهل أنه مغصوب وأخذه بنية التملك فإذن اليد يد ضمان. ثم علم لاحقا بكونه مغصوبا هذه الجائزة علم بأنها مغصوبة فالأجود استصحاب الضمان من البداية عندما أخذ اليد ضامنة. لما تصدق شكينا علي ضمان لما علي ضمان نستصحب الضمان السابق فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة. ليش؟ منين عندنا يقين بوجود ضمان قبل التصدق؟ لأن اليد هي ضامنة. فعندنا يقين بالضمان قبل التصدق بمجرد الأخذ. ولا يخرج عن ذلك عن هذه الحالة إلا حالة واحدة، وهي حالة أنه اليد لم تكن ضامنة، يد أمينة، والأخذ كان لأجل الإيصال والحفظ، الحفظ والإيصال والإرجاع. فقط في هذه الحالة نتيقن من عدم الضمان، فقط في حالة ما إذا كانت اليد يد أمينة حينئذ لا يوجد ضمان، لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع. لا مطلقا، لا مطلقا، يعني لو كان الأخذ هذا هذا هو المتيقن فقط، لا مطلقا، خصوص ما إذا المتيقن هو ارتفاع الضمان، هذا خصوص، خصوص ما إذا كان التصرف تصرفا يرضى به المالك بعد الاطلاع. مو مطلقا، لا مطلقا، يعني حتى لو كان الأخذ بنية لو كان الأخذ بنية الإيصال، الحفظ والإيصال والإرجاع، هذا المتيقن. المتيقن ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع. أي تصرف إذن يرضى به المالك؟ لو اطلع على أن هذا الشخص قد تصدق بماله، أي تصرف يرضى به المالك؟ إذا علم أن هذا المتصدق قد أخذ المال لأجل أن يرجعه له، أما لو أخذ المال لأجل أن يتملكه فإن هذا التصرف لا يرضى به المالك، وبالتالي تبقى يده يد ضامنة وعليه الضمان، لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي بسبب التصرف الذي يرضى به المالك بعد أن يطلع المالك على أخذ ماله من قبل هذا الإنسان. لا مطلقا، المالك متى يرضى؟ إذا كان الأخذ لأجل مصلحة نفس المالك. لا مطلقا، حتى لو كان الأخذ لأجل أن يتملك الأخذ المال المغصوب منه هو. فتبين أن التفصيل، النتيجة هنا إذن أن التفصيل بين يد الضمان وغيرها، يد الضمان هي التي أخذت بنية التملك، وغيرها التي لم تأخذ بنية التملك، بنية الإرجاع، هذا التفصيل الوجه الثالث أوفق بالقاعدة. لكن الأوجه الضمان مطلقا. ها نتراجع مرة ثانية، نتراجع الآن، مو إحنا قلنا الأوجه، مو إحنا قلنا الصحيح الأوفق بالقاعدة هو الوجه الثالث، القول الثالث، الاحتمال الثالث، التفصيل. الآن راح نتراجع، نقول الأوجه هو القول، أي قول؟ الثاني، الضمان مطلقا. ليش؟ ثلاثة أدلة. أولا الاستصحاب، أن نستصحب. إيش نستصحب؟ نقول هذا الأخ الذي أخذ الجائزة يده كانت فيما إذا أخذها بنية التملك، يده كانت يد ضامنة، كانت يده يدا ضامنة. حينئذ الاستصحاب ماذا يقتضي؟ الاستصحاب يقول أكو ضمان، إذن عندما أخذ، عندما تصدق شكين الضمان ارتفع له، لا بنستصحب بقاء الضمان على عهدته. خب هذا يثبت فقط الضمان في القسم الأول فيما إذا كانت اليد يد ضامنة، وأما القسم الثاني اليد الأمينة لا يثبت الضمان. يقول المصنف مو مشكلة نثبتها بقاعدة أخرى، وهي عدم القول بالفصل. نضم عدم القول بالفصل. العلماء ما لم نجد من فصل بينهم، بين هاتين الصورتين الحالتين لم نجد من فصل بينهم. يقولون إما أكو ضمان مطلقا أو لا يوجد ضمان مطلقا. هذا الذي يتصدق إما نثبت الضمان عليه أو ننفي الضمان عنه، وأما نفصل. نلاحظ يده في البداية كانت يدا ضامنة أو يدا، ما حد ذهب إلى هذا التفصيل. فإذا في الصورة الأولى الأخذ للتملك نثبت الضمان بالاستصحاب، وفي الصورة الثانية مع أن اليد يد أمينة لماذا نثبت الاستصحاب؟ لماذا نثبت الضمان؟ من باب عدم القول بالفاصل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني المرسلة التي أشار إليها ابن إدريس، قال وروى أصحابنا أنه يتصدق بها، هذه عبارتها يتصدق أو يتصدق بها ويضمن إذا ظهر المالك ولم يجز أو ورفع،
يكون ضامنا إذا لم يرضى بما فعل.
أحسنت هذه العبارة، ويكون ضامنا إذا لم يرضى يعني المالك بهذا التصدق. هاي الرواية إذن صرحت بالضمان وهي مطلقة، لم تقيد بحالة دون أخرى، لم تقيد بحالة الأخذ للتملك خاصة، لا، حتى تشمل الحالة الثانية، حالة اليد الأمين. هذه اثنين. الدليل الثالث رواية اللص حفص بن غياث، رواية اللص الوداعي، رواية حفص بن غياث التي ذكر فيها أنه إذا جاءك اللص وأودع عندك مال مغصوب حينئذ لا ترجعه إلى نفس اللص، دور على صاحبه. سنة كم؟ يئست بعد السنة، إذا مرت السنة ولم تجد صاحبه حينئذ تصدق، إذا تصدقت وظهر ورفض حينئذ أنت ضامن. طريقة الاستدلال بهذه الرواية بإحدى ناحيتين. الأول أن نقول أننا نوسع من دائرة هذه الرواية لنجعلها شاملة لما نحن فيه، نقول هذه الرواية نتعدى فيها إلى محل كلامنا، نتعدى فيها إلى محل كلامنا. هذه الطريقة الأولى، نتعدى فيها إلى محل كلام. مورد هذه الرواية اللص الوداع، مال وديعة وأكو لص جابه خلاه عندي. أكو فرق بينه وبين محل كلام. محل كلامنا مجهول المالك اللي هو الجائزة، هكذا جائزة. حينئذ يوجد فرق، لكننا نتعدى.
بالحالة الثالثة،
هذه الدليل الثالث. الدليل الثالث رواية اللص الوداعي اللي رواها لنا حفص بن غياث، كيف نستدل بها في محل كلامنا؟ إما أن نستدل بها بسبب التعدي، نتعدى من هذا، من مورد الرواية إلى محل كلامنا. هذه الطريقة الأولى، نتعدى باعتبار أن المناط هو اليأس، ماكو خصوصية لوديعة جاء بها اللص، المناط هو اليأس عن إيجاد وإيصال المال إلى المالك، هذا هو المناط. وهذا المناط مثل ما موجود بالوديعة اللي جاء بها اللص موجود في محل كلام. هذه الحالة الأولى، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، لا نتعدى ولكن نستدل بقوله عليه السلام بحكم اللقطة. نقول إذن الإمام عليه السلام جعل هذا المورد مالت الرواية حكمه، مع أنه لص ووديعة لص، جعله بحكم اللقطة، ومقامنا أيضا يجعل بحكم اللقطة. ترى نستدل بقوله في الرواية أنها بحكم اللقطة، وحينئذ لا نوسع، لا نقول أنه لكل ميؤوس من إيجاد صاحبه، هذا إذا لم نتعد. وتارى لا، في الحالة الأولى تعدينا، نقول المدار هو اليأس، أن ييأس المتصدق عن الإيجاد، حينئذ هذا هو المدار، الحكم هو التصدق وبعد ذلك الضمان. هذا هو الدليل الثالث. إذن عندنا ثلاث أدلة. الدليل الأول الاستصحاب مع قاعدة عدم القول بالفصل. الدليل الثاني المرسلة اللي هي مطلقة بلسانها. والدليل الثالث رواية اللص الغائب رواية اللص الوداعي. هذه أدلة ثلاث كلها تثبت ضمان مطلقة. قال لكن الأوجه الضمان مطلق.
هو لك سيدنا؟
لا أنا عندي شيخ.
أنا بخدمتك.
الله يسلمك. لا شيخ.
أنا بخدمتك.
عندكم كتاب أنتم؟
إيه.
إذن هذا شوف شيخ. تفضل أرجوك. لكن الأوجه الضمان مطلقا إما تحكيما، الدليل الأول تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة، بل الاستصحاب يعارض البراءة في الموارد، في الموارد التي يعارض الاستصحاب البراءة فإننا نحكم الاستصحاب. لاحظوا يا إخوان، في المورد الأول ما إذا كانت اليد يد ضامنة وكان لأن الأخذ هو للتملك ماكو معارضة بين الاستصحاب والبراءة، لأن البراءة هنا ما تجري. لاحظون كيف؟ فالاستصحاب هو الجاري فقط. نعم البراءة تجري في المورد الثاني إذا كانت اليد أمينة لأن الأخذ كان لأجل الإرجاع، فاليد أمين، فصار أكو تعارض بين الاستصحاب وبين البراءة في هذا المورد الثاني في الصورة الثانية. حينئذ نحكم الاستصحاب، الاستصحاب حاكم على هذه البراءة الجارية هنا. لماذا هو حاكم؟ لأنه يزيل موضوعها وهو الشك، ولو بضميمة عدم القول بالفاصل. على أي أساس نجري الاستصحاب في المقام في الصورة الثانية مع أنه في الصورة الثانية ما عندي يقين بالضمان سابقا؟ ها، على أساس القول بالفاصل فنقدم الاستصحاب، حينئذ نجري الاستصحاب في المقام. فإذا هنا عندي في الدليل الأول عندي لابد من انضمام قاعدتين، الأول الاستصحاب، ثانيا عدم القول بالفاصل. الدليل الثاني، وإما للمرسلة المتقدمة عن السرائر وهي مطلقة يكون ضامنا إذا لم يرضى بفعله. ثلاثة، دليل ثالث، وإما لاستفادة ذلك يعني الضمان من خبر الوديعة في قضية اللص رواية حفص. أنا عندي إن لم نتعد، إن لم نتعد بعض النسخ بها واو وإن، يعني بل بعض النسخ بها واو، واستفادة ذلك هذا الدليل، استفادة الضمان من خبر الوديعة، خبر الجائزة، خبر الوديعة، خبر الوديعة في قضية اللص الوداعي، إن لم نتعدى عن مورده، عن مورد هذا الخبر وهو مورده الوديعة في مورد اللص، إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة. نقول محل كلامنا صحيح الخبر، صحيح الخبر ورد في مورد وديعة، لكنه ورد فيها أن حكمه حكم اللقطة في نفس النص، في نفس النص ورد هكذا تعبير أنه بحكم اللقطة. حينئذ إحنا نتعدى ببركة هذا التعبير، هذا إن لم نتعدى. لكن إحنا نتعدى، قدني واحد يقول نتعدى كيف، لكن يستفاد منه هذا التعدي. فإذا أكو طريقتين للاستدلال بخبر الوديعة، الأول الاستدلال بقوله أنه بحكم اللقطة فلا نتعدى إلى ما نحن فيه، لم نتعدى التعب لكن نستدل بقوله أنه بحكم اللقطة. الثاني نتعدى، كيف نتعدى؟ بهذا النحو، لكن يستفاد منه من خبر الوديعة أن الصدقة بهذا الوجه مع الضمان هو حكم اليأس عن المالك، عن إيجاد المالك. الرواية إنما ذكرت أنه يبحث فإن لم يجد يتصدق، فإذا ظهر المالك كان ضامنا إن رفض، هذا كله لأجل اليأس لا لأنه فقط وفقط هذه وديعة أو فقط وفقط هذه لقطة. هذا تمام الكلام. طبعا عبارة المصنف هذه في الأخير وقعت محلا للكلام، البعض قال هاي العبارة مو صحيحة لازم نشيل منها بعض أو نضيف لها من هالقبيل. بهذا النحو هذا الأول إن لم نتعدى يشير إلى الطريقة الأولى، ولكن يستفاد يشير إلى الطريقة الثانية، والاستفادة المذكورة يستفاد منه هذا هو التعدي. والحمد لله رب العالمين.
طيب الله فاسك.